أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة السابعة: لا يصح نكاح السفيه المبذر. إلا بإذن الولي، وعليه أن يعين المهر والمرأة، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صح، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة. ليس كالصبي والمجنون مسلوب العبارة، لأنه لو أراد الجار لقال مسلوبي، ليس مسلوب العبارة. ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، ما يحتاج لإجازة لأن مو تصرف مالي هذا، ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي أيضا صحيح. إذن عبارته صحيح. جيد، هذه المسألة مربوطة بتزويج السفيه، والمسألة اللاحقة تبع لها المسألة، سنبحثهما معا يا إخوة. خل أقرأها المسألة اللاحقة لأنهما مسألة واحدة، هي ذات فروع في الحقيقة. المسألة الثامنة: إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج، يعني هو بخيل ما يعطي مهر زايدها، يماكس في المهر، لكن في اختيار الزوجة الحسنة الصالحة اللي تناسبه حتى على مستوى الصلاح الاجتماعي مو رشيد، وخصوصياته غير المالية طبعا، من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار. عندكم موجودة العبارة؟ ونحو ذلك، فالظاهر كونه كالسفيه. في الماليات، في الحاجة إلى إذن الولي وإن لم أرى من تعرض له. شوية في العبارات صاير في شيء من الإرباك، لا أقل إرباك في عبارة في المسألة السابعة وإرباك في عبارة في المسألة الثانية. خلي نحل شوية الإرباك وبعد ذلك ندخل إلى حريم البحث. في المسألة السابعة: قيد السفيه بالمبذر، هل هذا قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ يعني يوجد سفيه مبذر وسفيه غير مبذر، يعني سفيه في الماليات وسفيه في غير الماليات. جملة من المحققين استشكلوا في أن السفيه بالإصطلاح الفقهي هو السفيه في الماليات أصلاً عند المشهور، السفيه بغير الماليات، العطال، البطال، اللي يحذر في الكلام، يحذر في المجلس، يضيع وقت على أمور غير نافعة، وهذا سفيه. لكن في غير الماليات، في الماليات تشوفه قابض على ماله، القابض على الجوهرة، ها؟ هذا خارج عن البحث تخصصا عند المحققين عادة. روح شوفوا كتاب الحجر، لأن هناك يبحث عن السفه، ما أحد باحث عن السفه والحجر بالسفه غير المالي أصلا. فإذا قيل السفيه فالسفيه في الماليات المقصود، هكذا قيل. فمن هنا كلمة مبذر ليش جاء بها. من هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه قال هذا المبذر هنا قيد توضيحي مو قيد احترازي. السفيه المقصود به المبذر. أنا أقول والله العالم بأن كثير من المحققين فهموا كلام المحقق اليزدي على خلاف وجهه. لا تستغربوا هذا الأمر، يصير، ليس على الله بعزيز. المعلقون على العروة أكثرهم فهموا من السفيه المبذر، يعني المبذر بلحاظ المهر، وقد يكون مبذر أيضا في غيره من الأمور في حياة العامة. فهذا سفيه في الأموال، والسفيه في الأموال محجوب عليه من التصرف في الأموال. فقال بدا أن يجب رواية خاصة، ولذلك راجعوا كلمات الفقهاء ما مستدلين بروايات خاصة عادة. قالوا هذا محجور عليه في المالية، فأصل نكاح ما يكون صحيح. وتصحيح النكاح دون المهر تقدم الكلام به بالأمس، لأنه يكون فيه مراعاة لجهة وإخلال بجهة أخرى، جهة الزوجة التي أمهرت الزائد. فاستشكلوا بس في أن هذا القيد قيد توضيحي له قيد احترازي فقط، وبعضهم أهمل ما تكلم فيه، قال هذا بعد واضح بلسان حاله. لكن الصحيح، انتبهوا يا أخوان، أن مراد المحقق اليزدي في كلتا المسألتين هو السفيه في الأموال فقط. لكن في المسألة الأولى يتحدث عن السفيه في الأموال مطلقا، في باب النكاح وفي غير باب النكاح هو سفيه. يعني إذا يبيع ويشتري أدى سفاهة، ما عنده حنكة. إذا يأجر ويتاجر أيضا كذلك. إذا ينكح أيضا كذلك. هذا في كل شؤونه مبذر. فيكون القيد كما يقول السيد الخوئي قيد توضيحي لكن احترازي من جهة، وهو السفيه غير المبذر عموما. السفيه المبذر في خصوص باب النكاح، وهذا موجود في الحياة يا إخوان. شوفه في الطعام والشراب بخيل على نفسه، لكنه شبق، يبذل المال للنساء حتى يصبو ويصل إليه بشكل غير عقلاني. أنا منين فهمت هذا؟ واضح بعد دفع المهر، ولذلك لم يتعرض لها الفقهاء. هسه راح أبين لكم شنو قرينتي أول مرة بعد قبل أن نصل شلون ينكشف، ما هي قرينتي على أن هذا هو مراد الماتن؟ أقول أكثر المحققين فهموا بمن فيهم السيد الخوي، فهموا من المسألة الثانية أن المقصود السفه في غير المهر، في غير المال، السفه في اختيار الزوجة المناسبة، والسيد الحكيم كذلك فهموا السفه على مستوى الحنكة في الحياة، يعني اختيار الشخص المناسب عقلائيا، الشخص اللي يناسبه، مو يجري وراء شهوته، ايش ما يفكر في قيمته وكرامته، يتزوج بامرأة غير شريفة، يتزوج بامرأة اجتماعيا مو من بيئته، مو من وزنه الاجتماعي، هكذا فهموا. ومن هنا أكثر المعلقين على العروة استغربوا من صاحب العروة، قالوا له هذا المعنى من السفه أصلا، مو بس ما تعرضوا للفقهاء، هذا المعنى من السفه أصلا غير دخيل في بحث السفه، باعتبار أن الإنسان السفيه بهالمعنى لا يحجر عليه. يحجر على شنو؟ يعني إذا يجلس مجالس العطالين والبطالين نحجر على وقته، نمنع يروح، نمنع يجي، نمنع عقلائي، ممكن، لكن قطعا بالشريعة من الضروريات أن هذا غير موجود في الفقه. انتبهوا لها يا إخوان، بحث واقعا له قيمة. طيب جيد، ما هي قرينتي على أن مراد الماتن من السفه في المسألة الثانية السفه المالي أيضا، مو السفه غير المالي كما فهموا وعلقوا واستشكلوا وردوا؟ هو تعبيره بالإمهار، وهذه هي القرينة أو الإرباك اللي حاصل في المسألة الثانية، اللي جعلوه إرباك، هو مو إرباك، إنسان غير سفيه في الماليات عموما، لكن في خصوص النكاح يصير سفيه في الماليات، يبذل للمرأة التي لا تستحق إلا 15 و20 و30، همه أن يصل إليها فقط. لا 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 مولانا، الموضوع السفه يتحقق بعدين نحجر عليه، اول مره يصير سفيه بعدين نحجر عليه، مو نحجر عليه بعدين يصير سفيه.
وكمل القضيه انه
تشخيص السفه عقلائي، اذا شخص الحاكم الشرعي او شخص وليه انه سفيه عقلائيا يحجر عليه، يعني بالغ غير رشيد في الماليات، هذا هو السفيه الذي يحجر عليه. أول مرة نحقق موضوعا أنه غير راشد في التعاملات المالية. أما لو كان مراد الماتن في المسألة الثامنة السفيه في غير الماليات، ومراد من المسألة السابعة السفيه في الماليات المهرية بالخصوص دون غيرها، يعني يشمله المسألة السابعة، ليش قال إبهاره في المسألة الثامنة؟ الكيفية كيف؟ يعني الزيادة والنقيصة، شو عندنا كيفية؟ كيفية يعني يعطيها من فوق لو يعطيها يده من تحت؟ الكيفية من الذي يدفع؟ شو من الذي يدفع؟ من الذي يدفع؟ إذا المهر من غيره أصلا خارج البحث تخصصا، هسه رح أبين مولانا كثير من المسائل اللي استشكلوا فيها مبني على فهم خاطئ لكلام صاحب العروة. صاحب العروة يريد أن يقول لدينا سفيهان يتصور هنا في بحثنا في النكاح، سفيه في كل المعاملات العقلائية مبذر في الأموال، لذلك جاء بكلمة مبذر هو اللي استشكلوا فيها، يعني هو عموما في الماليات مبذر، وسفيه مبذر في خصوص النكاح، هو الذي لأجله عقد المسألة الثامنة.
انه تفسيره انه مثلا مبذر فيها فقط النكاح، وان رواده يقول انه مثلا اعطاه كثره من المهام،
لا في كثره متعارفه، في كثره غير متعارفه، في كثره يصيروا الناس كلهم سفهاء، هذا مو السفه المصطلح، مثل دول اللي يعطون 500 سكة و 1000 سكة وما أدري إلى آخره. لا لا لا، المقصود خارج عن الإطار العقلاء العام المتعارف، يبقى سفيه في المجتمع. يعني الآن إذا المتعارف 500 سكة ولو هو فوق المتعارف، هو يعطي فتشيء غير متعارف حتى من نظرائه من أمثاله. وإلا كل إنسان له نظراء وأمثال بالنتيجة. التاجر يعطي بمقدار، الثري جدا يعطي بمقدار، الملك يعطي مهر بمقدار، وهكذا كل له عرفه على كل حال.
جيد. يعني إذا كان في مورد واحد كمار مثلا هل يسمى السفيه؟ يعني
في مورد واحد لا، سيرته على هذا، بيدنه على هذا. لا ليش تشكلون إشكالات خارجة عن بحث تخصصك؟ احنا ما قلنا في مورد واحد، قلنا في خصوص النساء والمهور وهكذا. اي قلت لشهوة لشبق مستعد يبذل كل امواله حتى يصل الى النساء، هذا انسان غير عقلاء غير متعارف. منشوفه يبيع ويشتري بخيل جدا، لكن من تحصل لمرية يبذل كل شيء. هذا موجود، موجود في بعض الشباب، في بعض الناس موجود. هذا تشوفه بالبيت على عائلته وأولاده يبخل عليهم بالأكل والشرب، لكن إذا يحصل له منقطع في الخارج يدفع حتى يبقى ساعتين ثلاثة 200,000 مثلا. موجود للأسف حتى في بعض الأوساط الخاصة.
وقت كشف السفه في نفس الزواج يعني.
لا شوفوا احنا لا لا احنا بدنا نتكلم يا عزيزي يا سيدنا عن سفه في مره واحده. نقول صار وورد ديدنا هذا واحد شبق، يوميا راح يبحث له عن بنيه ويدفع ما لا يستحق في العرف.
إذا ما يتحقق السفه من اول مره ثانيه.
اي مو مشكله، هذا مو اشكال على المساله. انا اقول تتصورون سفيها في كل الماليات وسفيها في خصوص الماليات في النكاح او لا تتصور؟ احسنتم. هسه كيف يتحقق من مره او مرتين؟ كمان في الاول مو من مره يتحقق السفه، من خطا واحد ما يصير سفيه الانسان. كل ماك واحد من عندنا الا وضحك عليه في يوم من الايام في شروه خاصه وبيع ما يسوى 100 ب200، لكن هذا ما يصير سفيه. لكن إذا صار ديدنا عن هالحالة يصير سفيه. هذا مو بس في الحالة الثانية، حتى في الحالة الأولى أيضا نفس الكلام. أنا أقول هالتفسير قرينته يا إخوان يحل لنا أولا مشكلة اللي وقف عندها غير واحد من الفقهاء في كلمة المبذر في المسألة الأولى، فيصبح المبذر المقصود منه السفيه في الماليات عموما. في المسألة الثامنة عندما قال إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات، يعني في عموم الماليات هو بالغ رشيد في البيع والشراء، في العقود المالية، في الإجارة، في البيع، في الشراء. النكاح مو عقد مالي، فيه المال لكن ليس عقدا ماليا، شائبة المعاوضة فيه، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الإقرار. ربطهما، انتبهوا يا إخوان، ربطهما ببعضهما. وإلا إذا شخص يتزوج امرأة وهي ترضى بدون شيء أصلا أو ترضى بأقل القليل، وإن كانت مو من بيئته وإن كانت مو من مستواه وإن كانت وإن كانت، أكو أحد يقول هذا سفيه في الفقه؟ روحوا راجعوا كتب الفقه، لا يوجد منه عين ولا أثر. مولانا إنما شراح العروة لأن بعضهم فهم هذا المعنى وأن المقصود هنا استفه في غير الأموال مطلقا حتى في باب المهر والتزويج، فتحوا هذا الباب. ولذلك استشكل سيد البرجوز، استشكل سيد البلقاني جعله ما أدري كلام ما أدري شنو، سيد الإمام قيده بما لو كان سفهه متصلا ببلوغه، وهذا ما إلى معنى أصلا. سفهه متصل ببلوغه أساسا هو الولاية، لم تأتي إليه حتى تسلب منه، هذا اللي سفاه متصل ببلوغه لم يصبح ولي نفسه أساسا.
الحجر عليه بالأموال.
ها أحسنت، الحجر لا يكون إلا في الأموال أساسا عرفا، وأساسا لم يبحث في الفقه. طيب قرينتي على هالفهم أيضا يا إخوان، يقول وإن لم أرى من تعرض له في كتب الفقه، السيد صاحب العروة في كتب الفقه ما موجود فرع اسمه إنسان سفيه في كل الأموال وإنسان راشد في كل الأموال إلا في الأموال اللي ترتبط بالنكاح والتزويج هو مراشد. هذا الفرع وحده ما عنونه، لكن على مقتضى القاعدة وسفه في الأموال، فلو حتى لو لم يتعرضوا له يستفاد من القاعدة الكبرى. هذا كل ما أراد أن يقوله صاحب العروة، ودليله واضح لا يحتاج إلى استدلال أصلا، دليله هو الحجر على السفيه في الأموال. أنا راح أجي إلى ما قاله اللي حاطه، بس خلوني أبين وجهة نظري. تعيين الزوجة يرتبط بمقدار إمهارها،
يكتفي بالمهر
إيه مو مشكلة. قال هو من حيث تعيين الزوجة والإمهار، كيفية الإمهار، لأن الزوجة بحسب شأنها لها كيفية، إذا شأنها عالي كيفية عالية بالمهر، إذا شأنها داني كيفية دانية بالمهر، إذا شأنها متوسط كيفية متوسطة في المهر. وإلا الكيفية غير المقدار وين جيبولي؟ ما عندنا كيفية غير المقدار. بلحاظ الحال والمؤجل في أصل الشرع ما عندنا شيء اسمه مؤجل، التأجيل إقراض في الحقيقة.
أولا ونحو ذلك شيخنا
ها؟
ونحو ذلك
جيد
ونحو ذلك غير الإمهار في الزواج أكو معليات
أخرى؟ ما أدري شنو مراده ونحو ذلك. قضايا الزواج
نفقة يعني
ما يبقى، قد يكون بالنفقات على المرأة، يطعمها ياخذها أفخم المطاعم ويدفع عليها أضعاف ما يدفع على مثلها، قد يكون إيه صحيح
في العقد
إيه مو مشكلة. يريد يقول في خصوص النكاحيات، في خصوص النكاحيات هو يصرف بلا هوادة فيما يرتبط بالي. في ناس هكذا يا إخوان لا تستغربوا، وإنصافا صاحب العروة عقد هالمسألة لينبه على أمثال هؤلاء. هو تشوفه في كل أموره رشيد، لكن منتج القضية لشهواته الجنسية لا يفقد عقلها. موجودين في بابكم على كل حال. جيد، حينئذ الدليل واضح، ما يحتاج لدليل خاص، كلتا المسألتين دليلهما واضح، ويصبح التعليقات كلها على هالتفسير اللي أنا فسرته والاستشكالات والاستغراب منه وأنه ما إلى معنى، والسيد الحكيم في شرحه أن استفه لم يقل به أحد في غير الأموال أنه يحجر على الإنسان، وإلا تعالوا خل نحجر على هذا اللي يسهر زيادة ويسرق في الوقت، تعالوا خل نحجر على هذا الإنسان اللي هو محترم ويقعد أمام الدكان لساعات طويلة بما لا يليق بشأنه. أصلاً شو له معنى الحجر في هذه الأمور؟ لو إحنا نحبسه يعني ببيته؟ في أحد يقول بهذا في الفقه؟ والتفصيل بين بعضها والبعض الآخر أيضاً ليس في محله. خير إن شاء الله، هي مو من شأني وأنا حبيتها أريده. في أحد يقول بأن النكاح باطل في تاريخ الفقه؟ أنا لا أعرف أحد. لكن السيد الحكيم والسيد الخوي رضوان الله عليهما أجغيا المسألتين مجغا آخر، فجعلا المسألة الأولى مربوطة بالسفه في الأموال، والمسألة الثانية مربوطة بالسفه في غير المال مطلقا.
وذكر المال
أحسنت هو هذا. فلماذا ذكر كيفية الإمهار حينئذ؟ بمعزل هسه إشكالنا عليهم صار واضح، خلينا نتكلم على فهمهم كيف يصير الحكم. على فهمهما رضوان الله عليهما، وأظن فهم السيد الحكيم هو اللي أثر على فهم السيد الخوي والله العالم. على كل حال بالنسبة للمسألة الأولى، قالوا إيه النكاح يتوقف على إجازة الولي. سيد الخوي استشكل عليه، قال النكاح في المسألة الأولى يعني استفيه في الماليات، أولا القيد قيد توضيحي مو قيد احترازي، وإحنا بينا كيف يكون مراد منا الاحتراز عن استفى في خصوص المهر في خصوص شؤون الزواج ماليا، وحينئذ لا يبقى أي إشكال في العبارة بملخص المقابلة بين المسألة السابعة والثامنة. السيد الخوي بعد ما حمل القيد على القيد التوضيحي قال إطلاق كلامه ليس في محله، لأن السفيه في الماليات قد لا يكون المهر من أمواله، قد لا يكون المهر من أمواله، كما لو تبرع له بالمهر متبرع، هو ما تصرف بأمواله أصلا، مو محجور عليه، محجور عليه مو محجور عليه، هكذا إنسان محجور عليه. قد يكون مهره في الذم مو تصرف في الأموال الخارجية، فأيضا محل كلام بينهم أن هذا يحجر عليه أو لا يحجر عليه في تصرفاته في الذمة. من يريد يدفع يبرر ذمته ذاك الوقت يكون تحت نظر الولي، لكن من يجعل شيء في ذمة نفسه له، كثير من الفقهاء يقولون هذا مو محجر عليه. الذي أنا أضيف من عندي إشكال همات على الفهم طبعا، بناء على هذا الفهم، اللي يتزوج بدون مهر في النكاح الدائم هذا ما إلى معنى نقول سفيه.
مصلحتي
ليش؟ لأن ما راح يثبت عليه إلا مهر المثل المتعارف، ومهر المثل لا سفه فيه، لأن هذا حكم شرعي بمهر المثل، فهو خارج تخصصا عن السفه حينئذ في الأموال. طيب، وعلى هذا الأساس فقال السيد الخوئي وأما ما قالوا، يقول السيد الخوئي، من أنه سوف يستتبع بعد ذلك نفقة، يقول السيد يحجر عليه في مقدار الإنفاق، مو نبطل أصل النكاح لأنه سفيه في الصرف في النفقات، نعطي مصروف المعقلاء ذاك الوقت كما نعطي مصروف وحده، نعطي مصروفه هو وعائلته، هذا لا يبطل النكاح. فهل أدلة هذه يقول واهية ما لها معنى؟ طيب جيد، إذا نبطل النكاح بأي شيء يا سيدنا؟ يقول نبطل نكاحه بالأدلة الخاصة، بمعنى توقفي على إجازة الولي. ما هو الدليل الخاص سيدنا؟ يقول الدليل الخاص روايتان، رواية أبي الحسين الخادم في الوسائل التي سقط فيها الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام وهو عبد الله بن سنان، أو قولوا رواية عبد الله بن سنان لأن أبي الحسين الخادم لا يروي مباشرة عن الإمام الصادق، صحيح الكلام، والمصدر وهو الخصال المصدر الوحيد للرواية فيه أبو الحسين الخادم عن عبد الله بن سنان، وهي رواية صحيحة السند لأن أبا الحسين الخادم ترجم له بياع اللؤلؤ أدب المتوكل اسمه، ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه صريح، مضافا إلى أن البزنطي يروي عنه أيضا هنا في الرواية وفي غيرها طبعا. طيب ماذا قالت الرواية سيدنا؟ يقول قالت الرواية كتاب الحاجر الباب الثاني الحديث الخامس، وفي الخصال عن أبيه عن سعد يعني ابن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى ليروي عنه سعد، عن ابن أبي نصر يعني أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ اسمه آدم بن المتوكل، عن أبي عبد الله، هذا ما يروي عن الإمام الصادق عادة أبدا. راجعنا الخصال فوجدنا أن الواسطة هي عبد الله بن سنان، جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر، ها عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. متى يجوز أمره؟ في أي شيء يجوز أمره؟ عادة في البيع، في الشراء، في التصرفات، في أمواله يعني. فإن آنستم منهم رشدا فأدوا إليهم أموالكم التي جعل الله قياما. طيب، قال وما أشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء، الاحتلام مثال. فالمقصود علامة من علائم البلوغ، إذا تأخر احتلامه فالسن، فنبات الشعر، كتب عليه الشيء في مقر رفع القلم عن الصبي حتى. وهذا أحد القرائن على أن المرفوع وقلم المؤاخذة. ها جيد، جاز أمره. جاز أمره يعني ماذا؟ في مقابل متى يجوز أمره؟ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. ضعيف يعني ساذج، ما عنده، قد ما يكون ثبت عندنا سفه، بعد ما تصرف بالماليات هو لأول مرة يريد يتصرف، لكن إحنا مطلعين على وضعه أنه إنسان غير حنك، ساذج بسيط، عقله مو مجنون لكن عقله مو تمام في هالقضايا، لم ندربه أصلا، طبيعي من ينزل رح يخطئ. السيد الخوي استدل بها الرواية، وإنصافا اللي أشار للاستدلال بها لكن رفضه فورا هو سيد الحكيم في المستمسك، ولم يبين وجه رفضه، لكن الوجه واضح كما سنوضحه الآن. سيد الخوي استدل بها الرواية أن هذه مو خاصة بالسفه في الماليات، هذه بإطلاقها تسمى التصرفات السفهية ولو في غير الأموال. وهذا الكلام كما طرح. السؤال أساسا هو عن جواز أمره. في للكلام في إطلاق لفظي سنتيمتري، في إطلاق عرفي. الإطلاق العرفي والمحكم يا إخوان، الفهم العرفي والمحكم. روحوا شوفوا اقروا روايات السفيه والحجر والكل، كلها باب الماليات. أما والله واحد سفيه بتصرفاته لما لها علاقة بالأموال، لأن يسهر زايد، يضيع وقت زايد، يلعب زايد، ما له علاقة أصلا في بحال الكلام. أصلا الروايات خارجة عنه تخصصا، ولذلك قال السيد الحكيم وهو كما ترى. وما قال بعد شو السبب، يعني يقول واضح الإشكال في الاستدلال بهكذا رواية، لكن السيد الخوي أهمل الإشكال ولم يتعرض له أصلا، وقال الرواية بإطلاقها تشمل السفه حتى لو كان غير مالي، ومن هنا جعل الرواية بإطلاقها دليلا في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية. الإنصاف أني أنا بقدر ما حاولت أقنع نفسي أنها الرواية ناظر لغير الأموال، أنا ما استطعت أن أقنع نفسي. نعم واردة في الأموال وتشمل النكاح في باب الأموال. نعم مو الأكمل، مصداق المتعارف هو في باب الحجر الأموال. أصلا حجر على إنسان بغير الأموال، شنو حجر على إنسان؟
هذا بالنسبة
للرواية ضعيف، يعني وحنك المقصود مقابل الحنكة في التعامل. جواز أمره يعني إمضاء وعدم إمضاء، يعني في العقود، العقود كلها فيها ماليات، لأن العقود كلها مالية باستثناء النكاح، عقد غير مالي لكن فيه المال أيضا. هذا في باب، في باب الولد. في باب البين استدل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه برواية تقدمة واختلفنا أيضا في تفسيرها معه هناك، الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الأول صحيحة الفضلاء. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، وإلها عدة أسانيد، ورواه الكليني عن محمد بن مسلم وعن الفضيل وعن زرارة وعن بريد، وكل الأسانيد صحيحة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كله عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. فسر السيد التي ملكت نفسها بالبالغة سابقا وهنا. البالغة غير السفيهة ولا المولى عليها، قلنا هذا التفسير لا هو بين ولا هو مبين. المرأة التي ملكت نفسها يعني ملكت تصرفاتها تكوينا في الخارج، وتتشنب روايات التي تبيع وتشتري وتحضر وتشهد تذكرون جبنا روايات أخرى من تحدثنا استعرضنا روايات الولاية، هذه مربوطة بروايات الولاية. جيد. غير السفيهة مالك أمرها تكوينان وتصرفها تصرف عقلائي، ولا المولى عليها. ولا المولى عليها، قلت المقصود من المولى عليها هنا التي قلنا القيد قيد توضيحي في الحقيقة هناك لا أقل. هذا تفسير محتمل ومعه يبطل الجزم بالمقابل، فلا يصح الاستدلال بالرواية. تزويجها بغير ولي جائز في أمور العامة إذا كانت تبيع وتشتري كما فسرت في رواية أخرى، ففي النكاح كذلك يجوز أمرها على نفسها. جيد؟ لا ولاية عليها في النكاح. أما إذا بالغ وليست مالكة لأمرها، بعدها تأكل وتشرب وتنام عند أهلها وإلى آخره، فهي غير مالكة لأمرها. أو لا طالعة برا، هي مدعية لكنها سفيهة في تصرفاتها مو رشيدة، هذه ولاية عليها. كما في الأموال موجودة، كذلك في النكاح الولاية عليها موجودة. هذا هو التفسير الرواية إن لم نجزم بهذا، وأنا جازم به، فلا أقل هذا محتمل بدرجة قوية. السيد الخوئي يقول لا، المالكة لأمرها هي البالغة. سيدنا البلوغ وحده لا يشكل ملكا للآمر، ولا يعبر عن البلوغ بأنه ملك الآمر، كان قال البنت كذا. بعدين سيدنا قال المرأة، ما قال البنت. لو البنت تنقسم إلى بالغة وغير بالغة، المرأة لا تنقسم إلى بالغة وغير بالغة. المرأة هي البنت البالغة. على كل حال، فالسيد فسر المرأة بالبنت هنا وجعل المالكة احتراز عن غير البالغة، مع أنه لا معنى له بعد أن استخدم كلمة المرأة في المقسم. فحينئذ قال السيد حينئذ البنت البالغة غير السفيهة، وغير السفيهة مطلقا في الأموال وغير الأموال. فإذا زوجت نفسها بدون إذن وليها، إذا بالغ وسفيها في الأموال يولى عليها، إذا بالغ وسفيها في غير الأموال أيضا يولى عليها. وينتج هذا أن البالغ السفيها في غير الأموال إذا أبوها وجدها ميتين يتوقف الحاكم الشرعي الأمر حينئذ، ولا يقول به أحد من فقهائنا أبدا أبدا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا الرواية قالت المرأة، المرأة لا تكون إلا بالغة. كيف معنى ذلك؟ نفسر التي مالك